أثر ثابت يريده الإمام مالك في الموطأ من طريق شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أهل المدينة الكرام، والأثر في الجزء الثالث صفحة 21 من الموطأ بشرح الزرقان عليهم جميعا رحمة الله، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المتقدم. ولفظ الأثر عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد موقعة جرت قرب مكة المكرمة، فلم يورث أحد من صاحبه إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك رضي الله عنه وأرضاه: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثيه هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا. وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء. لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء. هذا في الموطأ، ونقله الإمام البيهقي أيضا عن الإمام مالك في السنن الكبرى. هذا قضاء ثالث سابع. لا إله إلا الله. نقل هذا أيضا عن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 86 عن ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن الحسن بن علي، قال: يرث كل واحد منهما ورثته، يعني لو ماتوا في حادث مع بعض من غرق أو حرق يرث كل واحد منهما ورثته. وهذا القضاء نقل أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يصبح معنا أثر كامل في السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المتقدم، عن يزيد بن هارون عن شيخ من أهل البصرة لم يسمى، عن عمارة بن حزم عن أبيه أن عليا رضي الله عنه وأرضاه ورث قتل الجمل، فورث ورثته الأحياء فقط، ورث قتل الجمل فورث ورثتهم الأحياء، أي لم يورث الأموات بعضهم من بعض. قال البيهقي: نحن نأخذ بهذا، وهذا قلت مذهب الجمهور وما خالف إلا الإمام أحمد في أحد قوله. لا إله إلا الله. ثم نقل الإمام البيهقي عن بشير الخثعمي أن علي رضي الله عنه ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بسفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر، أو رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بسفين، رجل وابنه أو أخوين أصيبا بسفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر، فورث بعضهم من بعض. قال الإمام البيهقي كذا قال، هذا بشير الخثعمي فيما نقله عن سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين كذا قال، ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى، ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى. إخوة الكرام، ورواية علي أثر أنه ورث الأموات بعضهم من بعض، سيأتينا إن شاء الله ذكرها عند القول الثاني وبيان درجتها إن شاء الله. هنا نقول نحن إنما نأخذ بالرواية الأولى عن علي رضي الله عنه، لأنه جعل الإرث للأحياء من ورثة الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. وهذا القول منقول عن جم غفير من التابعين، يصبح معنا أثر تاسع عن عدة من التابعين. رويت أقوالهم في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 87 عن إسماعيل بن عياش وهو أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في روايته عن غيره، تقدم معنا ذكره قريبا في سنن الترمذي، وقلت رمز له يا وأربع، أربع لأهل السنن الأربع، والياء تقدمت معنا ماذا يراد بها؟ رفع اليدين، بارك الله. البخاري في رفع اليدين توفي سنة 81 و100 صدوق في روايتي عن أهل بلد حمص، روى عن شامي حمصي لكن الراوي عنه فيه ضعيف، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، إذا إسماعيل بن عياش في سنن سعيد بن منصور عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم وهو الغساني الشامي ضعيف، سرق بيته فاختلط. لا إله إلا الله. وهو من رجال السنن الأربع إلا سنن النسائي، وتوفي سنة 56 و100، يعني لعله تأثر من أجل كتبه رحمة الله ورضوانه عليه، كما تأثر عدد من أئمتنا لاحتراق كتبهم. سرق بيته فاختلط، لا لمتاع الدنيا، إنما حقيقة الكتب لها شأن عند أهلها. لا إله إلا الله. إذن الحمد لله، يرحمك الله. إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، هذا يروي الآن عن ثلاثة من التابعين هذا الحكم، عن راشد بن سعد الحنطي وهو ثقة كثير الإرسال، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربع، وتوفي سنة 13 و100 للهجرة، تابعي جليل ثقة كثير الإرسال. إذن عن راشد بن سعد، وعن حكيم بن عمير أبو الأحوص الحنطي صدوق من التابعين، حديث في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، وعن عبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي، وليس هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي، عبد الرحمن ابن أبي عوف، وهو عبد الرحمن ابن أبي عوف الحمصي ثقة، يقال إنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، يقال، وهو من رجال أبي داود والنسائي، أبي داود والنسائي. هؤلاء ثلاثة الآن، راشد بن سعد وحكيم بن عمير وعبد الرحمن بن أبي عوف، قالوا لا يورث ميت من ميت، إنما يرث الحي الميت، ترثهم عصبتهم من الأحياء، أي الأموات ترثهم عصبتهم من الأحياء. لا يورث ميت من ميت، إنما يرث الحي الميت، ترثهم عصبتهم الأحياء. هذا أثر تاسع، وفي هذا اختموها بالعاشر وهو آخر شيء، رواه عبد الرزاق في مصنفه في مكان متقدم، وابن أبي شيبة في مصنفه. عن معمر عن الزهري عليهم جميعا رحمة الله، ورواية عبد الرزاق في المصنف قال الزهري: مضت السنة لأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم بعضا. مضت السنة لأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم من بعض. ورواية ابن أبي شيبة في مصنفه قال الإمام الزهري: الذين يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، لا يورث بعضهم من بعض، لا يورث بعضهم من بعض. فالذين يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، لا يورث بعضهم من بعض. هذه كما ترون عشرة آثار، بعضها منقول عن جمع غفير من أئمتنا الأبرار، فيها هذه الدلالة. وخلاصة القول: قول الجمهور لا توارث بين الأموات بعضهم بعضا لأمرين: للشك في سبب استحقاق الإرث، وهو حياة الوارث عند موت المورث، وهنا لا نقطع بتأخر بعضهم عن بعض لنورث بعضهم من بعض. والأمر الثاني آثار منقولة عن السلف الكرام رضي الله عنهم في ذلك، لأن من ماتوا في موت جماعي لم يرث بعضهم من بعض، إنما ورثهم ورثتهم الأحياء. لا إله إلا الله. القول الثاني قال به الإمام المبجل أحمد بن محمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو كما قلت قول من قولين له في المسألة. القول الأول وافق فيه الجمهور وهو من فرد، ومذهب الحنابلة على هذا القول، يعني كتب المذهب مشت عليه، وهو الذي سأذكره. قال: يرث الأموات بعضهم من بعض من تليب مال الميت، من تليب أي القديم، لا من الطريف. إذن الإرث يكون من التلاب أي من المال القديم، يعني من المال الذي تركه الميت. فإذا ورث الميت من صاحبه لا يرث ذاك من هذا الذي ورثه من صاحبه مرة أخرى، نحن سيأتينا هذا يؤدي إلى الدورة إلى ما لا نهاية له. إذا كان هو يرثني وأنا أرثه، ثم ما ورثه مني أرثه منه، ثم ما ورثته منه يرثه مني، طيب هذه ما تنتهي، واضح هذا؟ يرثه من تليد مالي، يعني من ماله الأصلي، لا مما ورثه مني، مما ورثه مني لا ورثه، لا أرثه منه بعد ذلك، واضح هذا؟ يعني هو وأنا ما ورثته منه لا يرثه مني، وما ورثته منه لا يرثه مني، وهكذا. على كل حال إذا يرث من التليد لا من الطريف، من ماله الأصلي لا مما ورثه من الأموات، هذا لا يتورثون من الطريف شيئا. وعند الحنابل على هذا القول: وإن ادعى ورثة كل ميت سبق موت الآخر، انتبه، في الحالة الرابعة والخامسة، في الحالة الرابعة والخامسة، التفصيل الذي تقدم معنا لا يغيبن عنك، في الحالة الرابعة والخامسة ولا بينة لواحد من الفريقين بما ادعاه، أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا تحالفا ولم يتوارثا. الآن هنا يتوارث الأموات بعضهم من بعض من التليد لا من الطريف. يقول: في الحالة الخامسة وهي التي علمنا واحدا بعينه ثم نسيناه وجهلناه. والرابعة علمنا سبق بعضهم للموت من غير تعيين. قل في هاتين الحالتين إذا ادعى ورثة كل ميت تأخر ميتهم ليورثوا ميتهم مما مات معه، وادعوا سبق ميت من معهم من الورثة الذين سيرثون ذلك، قالوا ميتك مات قبل ميتنا وميتنا تأخر. فإذا ادعى كل واحد تأخر موت ميته ليرث هذا الميت ممن مات معه ولا بينة، أو يوجد بينة وتعارضت البينتان. هذا يقول أنا علمت أن ميتي مات بعد ميتكم وعندي بينة، وذاك يقول عند ميتي مات بعد ميتكم وعندنا بينة، هذه بينة وهذه بينة، فتعارضتا تساقطتا فلا يتوارث الأموات بهذه الحالة من بعضهم، وكل ميت يرث ورثته الأحياء. هذه في أي حالة؟ الرابعة والخامسة والأولى والثانية قلنا مجمع عليهما، بقيت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة فيها التوارث بين الأموات عند الحنابلة قطعا وجزما، لأنه تقدم معنا هي في الأصل وضعها قلنا لا نعلم حالهم عند الموت، فلا يوجد بينة ولا يوجد ادعاء من أحد الطرفين، قل ميتنا تأخر وميتكم تقدم، هذه متفق عليها. فيتوارثون يعني فيها الأموات من بعضهم. انتبه، افصل هذه عن الحالة الرابعة والخامسة. الرابعة والخامسة يوجد كما تقدم معنا سلف من غير تعيين، فلو جاء ناس قال نحن ميتنا هو الذي تأخر بلا بينة ادعوا ولا يتعرضوهم، فتساقط الدعوتان فلا يتوارث الأموات بعضهم بعض، أو أقاموا بينة. في الحالة الخامسة قالوا الذي علمناه ثم نسيناه نحن استحضرناه، ولو قال نحن استحضرناه وتعارضت البينتان والدعوتان، فكل أيضا منهما يلغى ولا يرث الأموات بعضهم من بعض في هذه الحالة. أما الحالة الثالثة فهي مفروضة معنى أصالة كما قلت، لا نعلم حالهم، هل ماتوا معا أو تلاحقوا في الموت أو تأخر بعضهم، هذا كله كما تقدم معنا في وصف الحالة وفي تعيينها لا يعلم، فما يمكن يحصل ادعاء ولا بينة ولا تعارض، تلك مسلمة. فتلك يقع التوارث فيها بين الأموات لأنه لا يوجد خلاف بين الورثة. بقيت الحالة الرابعة والخامسة، إن حصل تعارض لا يتوارث الأموات من بعضهم، وإلا يتوارثون من التليد لا من الطفل. واضحة واضحة. والحجة أمران، كما استدل الجمهور بأمرين هنا يوجد أيضا دليلان معتبران أيضا في الدلالة لهذا القول. أولهما يقول الحنابلة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، حياتهم ثابتة بيقين، حياة الميت ثابتة بيقين، وموته قبل صاحبه مشكوك فيه. الأصل الحياة، نحن لما نزيله عن الأصل؟ هل هذا مات قبل صاحبه أو بعده؟ الأصل أنه عندنا حي وأن صاحبه مات قبله، وناسب نقول ذاك الأصل أنه حي وأن هذا مات قبله. حياة كل من الأموات ثابتة بيقين، والأصل أنهما مات وأن وارثه ممن مات قبله، هذا في جميع الأموات، فهذا الأصل لا نتركه. وموته قبل صاحبه مشكوك فيه، ولا يثبت الحرمان بالشك، هنا لا توريث مع الشك، هنا لا حرمان أيضا بالشك، فالآن تشك في موته فكيف تحرمه من الإرث والأصل حياته ثابتة. ولا يثبت الحرمان بالشك، انتبه، إلا فيما ورث كل منهما من صاحبه، هذا لأجل الضرورة. لما ما هي الضرورة؟ قال لأن توريث أحدهما من صاحبه يتوقف على الحكم بموت صاحبه قبله، فلا يتصور أن يرث صاحبه، لا يتصور، فلا يتصور أن يرث صاحبه منه، لكن ما ثبت بالضرورة لا يتعدى عن محلها. وفيما عدا ذلك يتمسك فيه بالأصل. ولو ورث كل منهما من صاحبه فيما يرثه منه للزم وراثة الإنسان لنفسه وترتب على ذلك الدور. إذن الأصل أنه حي فيرث صاحبه الذي مات معه من ماله الذي خلفه، وذاك يرث منه أيضا. فإذا هذا ورث مني أنا لا أعود وأرث بعد ذلك منه ما ورثه مني. واضح لي أن الأصل أنني ورثته عندما حكمت عليه أنه مات قبلي، كيف بعد ذلك أنا آخذ هذا المال لأنني مت بعده؟ هذا لا يمكن. إذن هذا للضرورة فيوقف عند حده، وما عدا الأصل أنه حي فأنا أرثه من ماله الأصلي وهو يرثني من مال الأصلي، وفيما ورثه مني لا أرثه من، أو ليس كذلك؟ وفيما ورثته منه لا يرثه مني، لئلا يلزم أن يرث الإنسان نفسه ويترتب على هذا الدور الذي هو توقف الشيء على ما توقف عليه، كما تقدم معنا في تعريف الدور توقف الشيء على ما توقف عليه. لولا هجره لم أشر، ولولا شيء ما هجر. هذه هي الدور كما تقدم معنا، قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم أشب. طيب كيف هذا؟ هجرني لشيبي وشبت لأنه هجرني، هذا هو الدور. توقف الشيء على ما توقف عليه، الهجر متوقف على الشيء والشيء متوقف على الهجر، هذا لا يمكن. وهنا كذلك، كيف سيرث الإنسان نفسه؟ هو الأصل أنك لا ترثه إلا إذا قدرت موته قبلك وأنت بعده، أوليس كذلك؟ ثم كيف ستورثه منك بعد ذلك من هذا المال وتحسب أنك مت قبله وهو بقي بعدك؟ هذا صار تناقض. ففي هذا المجال نتركه، وما عداه أنا أرث من مالي الأصلي وهو يرث من مالي الأصلي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، آثار منقولة عن السلف الأبرار لكن ليست في قوة تلك الآثار كما سيكون إن شاء الله. نعم الدليل الأول معتبر حقيقة، هناك لا توريث مع الشك، وهنا نقول لا حجب مع الشك، هذا متقابلتان، لكن الآثار شكان شكان بين الآثار الأولى والآثار الثانية. هذه الآثار اتركوها للكلام عليها في أول محاضرة الآسية إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا.